ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون لنا عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، أيها الأبناء الطلاب هنا في الاستديو في موقع البث من الرياض، ومع هذه الليلة المطيرة والمطر رحمة، اللهم صيبا نافعا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وسبحان من سبح الرعد بحمده. في المحاضرة الماضية كنا قد تحدثنا بحمد الله عن فضل من حقق التوحيد، وقلنا بأن من حقق التوحيد تحقيقا تاما كاملا كان ثوابه ماذا؟ نعم أحسنتم، دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، فلا يحاسب ولا يعذب لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار. ولهذا لا يسأل في القبر ولا يسأل ولا يحاسب في المحشر ولا يعذب في القبر ولا يعذب في المحشر ولا يعذب في النار. ولا شك أن هذا أيها الموحدون فضل عظيم، ويدفع الموحد إلى أن يسعى إلى تحقيق التوحيد لينال هذا الفضل العظيم. بعد الانتهاء من الوحدة الأولى المتعلقة بمفهوم التوحيد وأهمية التوحيد وفضائل التوحيد وفضل من حقق التوحيد، ننتقل للوحدة الثانية في المقرر، وهي عن حقيقة الدعوة إلى التوحيد وعناية الأنبياء والمرسلين وعناية نبينا صلى الله عليه وسلم والتابعين له من صحابته ومن تبعهم بإحسان بالدعوة إلى التوحيد. وإن شاء الله ننهي هذا الموضوع في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية بإذن الله وتوفيقه وإعانته وتسديده. الهدف العام من هذه الوحدة أولا معرفة أهمية الدعوة إلى الله ومعرفة فضل الدعوة إلى الله ومكانة الدعوة إلى الله عز وجل، أيضا التعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله التي هي دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأجل الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم. ثم أيضا أيضا من أهداف هذه الوحدة استنباط الأساليب والأخلاق والطرائق والوسائل التي كان يستخدمها صلى الله عليه وسلم في الدعوة، والتي ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتحلوا بها تأسيا بنبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته يوم القيامة. هذه هي الأهداف العامة لهذه الوحدة. قد يقول قائل، ما علاقة هذا الموضوع بالموضوع السابق؟ ما صلة هذه الوحدة المتعلقة بالدعوة للتوحيد والعناية به بالوحدة الأولى التي تحدثنا فيها عن مفهوم التوحيد وحقيقة التوحيد وأنواع التوحيد وفضل التوحيد؟ فالجواب أن نقول، لما كان التوحيد من الأهمية بمكان كما تقدم في المحاضرات الخمس السابقة، وكان من الفضل بمكان، كان من المهم لمن وفقه الله عز وجل ومن عليه وهداه إلى التوحيد الخالص وتحقيقه، كان من المهم أن يسعى في الدعوة إليه اقتداء بخير الدعاة إلى الله وسيد الدعاة إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعدهم، بل اقتداء بالأنبياء والمرسلين في عنايتهم بالدعوة إلى التوحيد. هذا ما يتعلق بصلة هذا الموضوع. ويدل أيضا على أهمية ذلك أن الله عز وجل وصف في كتابه في سورة العصر التي كان الرجلان من الصحابة إذا التقيا لا يفترقان حتى يقرأ أحدهما على صاحبه هذه السورة، والتي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. في هذه السورة يقسم الرب تبارك وتعالى بالعصر الذي هو آخر الزمان أو الذي هو عمر الإنسان والحياة، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة، إما خسارة مطلقة من جميع الوجوه فيخسر الدنيا والآخرة عياذا بالله، أو خسارة من وجه، فقد يخسر المؤمن من الدنيا بقدر تفريطه في طاعة الله. هل ممكن؟ هل ممكن المسلم أن تناله الخسارة؟ أعطونا دليل. عادنا الله وإياكم من الخسارة في آخر سورة المنافقون، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، النداء لأي شيء؟ للمؤمنين أو لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والذكر هنا عام أو لا؟ يشمل الأذكار الصباح والمساء، أذكار الصلوات، ويشمل الصلوات. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، يعني من ألهته أمواله وأولاده عن ذكر الله، فالنتيجة فأولئك هم الخاسرون. فخسر من هذا الوجه، فهذه خسارة من وجه دون وجه. ولهذا الله عز وجل يقول هنا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من هؤلاء الرابحون، جعل الله وإياكم وإخواننا المشاهدين منهم. من هؤلاء الرابحون؟ من حققوا هذه الصفات الأربع. إلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر، حققوا الإيمان، ثم أضافوا إلى ذلك عملوا الصالحات. ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين: الإخلاص
والاتباع.
والاتباع ثم ماذا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظوا هذه الصفات الأربعة، بالوصفين الأولين يكمل العبد نفسه فيكون صالحا أو لا، يعني أنه حقق التوحيد في نفسه، حقق الإيمان، ثم ماذا ينبغي عليه؟ ماذا؟ أن يسعى إلى إصلاح غيره. ولهذا فرق بين الصالح والمصلح أو لا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ نعم شيخ.
الفرق بينهما أن الصالح يعني صلاحه ينفعه
في نفسه،
قاصر.
نعم.
أما المصلح فقد نفع نفسه ونفع غيره.
أحسنت. فهي مرتبة ماذا؟
مرتبة أعلى من
أعلى، يعني أنه دعا إلى الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، دعا إلى التوحيد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل وأهلها
صالحون.
فلو كانوا صالحين في أنفسهم، ولكنهم لا يأمرون ولا ينهون ولا ينكرون المنكر، تنالهم العقوبة أو ما تنالهم؟
تنالهم،
حتى يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر. وهنا تأتي فائدة ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد. فينبغي للموحد الذي عرف التوحيد وحقق التوحيد وفضل التوحيد أن لا يقتصر على نفسه، بل ماذا؟ يدعو غيره إلى التوحيد. ينبغي لمن عرف التوحيد وحققه بأن لا يقتصر على نفسه، بل لا بد مع المعرفة والعمل أن يدعو إليه. وهذا الحقيقة من تمام تعظيم الله أو لا. ولا تجد المؤمن قوي الإيمان إذا شاهد حدود الله تنتهك يغار أو لا يغار؟ يغار، فيجد في قلبه حرقة. لكن ضعيف الإيمان هل يغار إذا انتهكت حرمات الله؟ لا يبالي. ولهذا في حديث حذيفة الطويل في 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 عرض الفتن على القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عود عود، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، يعني كالكاس تقلبه يتعفن أو لا. هكذا القلب المفتون، ما علامات هذا القلب؟ أعاذنا الله وإياكم منه. قال عليه الصلاة والسلام: كالكوز مجخية، ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكر إلا ما أشرب فيه من هواه، يعني لا يبالي، يرى المنكرات ولا يبالي، بل أحيانا قد يحب أن تشيع الفواحش، يرى الأخطاء وهو يعرفها لكن لا يبالي، فهذا يكون ماذا؟ مريض القلب. ولهذا تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت، ما قال لأنفسكم أو لا، خير الناس للناس. لماذا؟ لماذا كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قدم وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وصف الإيمان؟ لماذا؟ لأنه دليل على الإيمان وصحة الإيمان. وأنت تلاحظ في الواقع المشاهد، الإنسان قوي الإيمان الذي يغار على حدود الله يحترق قلبه إذا رأى حرمات الله تنتهك، وهذا من كمال التوحيد. فتجد أن من تمام التوحيد أنه ينبغي للموحد أن يدعو إلى التوحيد الذي عرف فضله ومكانته، وهذا أيضا من تعظيم الله أو لا، ومن إجلال الله أنك تدعو إلى التوحيد وتنهى عن ضده. بعض الناس يقول: اعمل بالحق واترك الخلق، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ اعمل بالحق واترك الخلق، يعني بمعنى أنك لا تبالي، هذا ليس صحيح، هذا ماذا؟ هذا تقصير. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان له الصلاحية، فإن لم يستطع فبلسانه، ما استطاع أقل الأحوال ماذا؟ بقلبه، ويترك المنكر. بل جاء في حديث أبي هريرة قال: وذلك أضعف الإيمان، دل على الإيمان يضعف أو لا يضعف. وفي حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا كله يدلك على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر الله عز وجل في صفات الرابحين الذين سلموا من الخسارة من جميع الوجوه: آمنوا وعملوا الصالحات، هذا حقق الصلاح في أنفسهم، ثم ماذا؟ تواصوا بالحق، أي دعوا إلى الحق، دعوا إلى الخير، دعوا إلى الهدى، دعوا إلى الكتاب والسنة والعمل الصالح، وتواصوا ماذا؟ بالصبر بجميع أنواعه. فهذا دعوة يتحد. وأعظم أمر يدخل في الحق الذي يتواصى به ماذا؟ التوحيد. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في أول كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله. هذا من شفقة أهل العلم للمسلمين ولطلاب العلم، يدعون لهم بالرحمة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم وعموم المسلمين. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، أي عموم المسلمين عموم المكلفين، تعلموا أربع مسائل. الأولى العلم، ثم عرفه بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا هو تحقيق التوحيد. ثم ثانيا: عرفت التوحيد تعمل به، تحققه في نفسك. ثم المرتبة الثالثة: تدعو إليه بالأساليب والطرائق التي سنذكرها، تتبع سبيل الأنبياء في الحكمة والموعظة الحسنة. ثم في أثناء الدعوة تواجه مصائب أو ومصاعب أو لا ستواجه، ما كتب الله القبول لكل أحد حتى الأنبياء كما تقدم الحديث السابق. فيتحتاج ماذا؟ أنك تصبر على ذلك كما ذكر الله عز وجل في سورة العصر. هنا تنبيه مهم، لما نقول الدعوة إلى التوحيد، هل نعني بذلك الدعوة العامة أو نعني بذلك الدعوة التفصيلية في معرفة مفهوم التوحيد وخاصة في أوساط المسلمين؟ لما نقول الدعوة للتوحيد هل نعني الدعوة العامة الإجمالية؟ فقد يقول قائل: المسلمون يعرفون التوحيد ويعرفون معنى لا إله إلا الله أو لا. والجواب أننا نعني بذلك الدعوة الإجمالية، وإنما نعني الدعوة التفصيلية يعرف ماذا تعني لا إله إلا الله، يعرف شروط لا إله إلا الله، يعرف أركان لا إله إلا الله، يعرف لوازم لا إله إلا الله، يحقق لا إله إلا الله في قلبه، يحققها في نفسه. فالمقصود هنا الدعوة التفصيلية، وليس المراد الدعوة الإجمالية التي يعرفها عموم المسلمين، بل نعني الدعوة على جهة التفصيل. فيعرف أفراد التوحيد، وكذلك التحذير من أفراد الشرك وصور الشرك التي قد يقع فيها كثير من المسلمين. أما الإجمال فالكثير يدعو إليه أو لا، تجد في كثير من العالم الإسلامي من يدعو إلى التوحيد، لكن عندما تسأله عن التوحيد تجد الخلل أو لا، تجد الخلل الكبير. إما يفسره بتوحيد الربوبية فقط، ربما تسأل كثير من المسلمين في هذه العصور المتأخرة عن معنى لا إله إلا الله، فتجد إيش الخلل والقصور في المفهوم، وقد يفسرها بالربوبية، يقول لا إله إلا الله تعني لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، لو كان هذا هو معناها لقالها أبو جهل وأبو لهب أو لا، فتجد الخلل والقصور. إذا الناس يحتاجون إلى ماذا؟ إلى التصحيح مفهوم، إلى أن يعرفوا ماذا تعني لا إله إلا الله، ما شروط لا إله إلا الله. كذلك فيما يتعلق ببقية أفراد التوحيد والنهي عن أضداده من أفراد وصور الشرك التي قد يقع فيها كثير المسلمين نتيجة الجهل وعدم التعليم. فلما نقول الدعوة هنا خاصة بين أوساط المسلمين، نعني الدعوة التفصيلية في بيان معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، لوازمها، في بيان أفراد التوحيد، في بيان التحذير من صور الشرك الأكبر والأصغر ووسائله. من الأدلة التي تدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد، أولا نذكر آية ثم نذكر حديثين. يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية كما تلاحظون أيها الشباب ظاهرة الدلالة في الدعوة إلى التوحيد. كيف؟ استنبطوا هذا قبل أن نعلق عليها. نعم، أين التوحيد فيها؟
أدعو إلى الله.
طيب أيضا لاحظ في آخر الآية ماذا قال؟
وما أنا من المشركين.
هذا فيه ماذا؟ تأكيد وتصريح بأن الدعوة إلى الله ومن الدعوة إلى التوحيد. أيضا وما أنا من المشركين، لاحظ الشرك هنا عام. قل، الخطاب هنا لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب ماذا؟ لأمته. قل هذه سبيلي، أي ماذا؟ طريقتي ومنهجي الذي أسير عليه. فما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي سبيله؟ وما هي سنته؟ أنه ماذا؟ يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي في الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله. لاحظوا كلمة إلى الله فيها الإشارة إلى شرط الإخلاص في الدعوة أو لا، حيث أن الدعاة إلى الله منهم من يدعو إلى الله ومنهم في الواقع يدعو نفسه. كيف يدعو إلى نفسه؟ كيف يكون الداعي إلى الله يدعو إلى نفسه؟ يدعو إلى الله لأجل أن يعظم بين الناس أو لا، فيدعو رياء، فهو في الواقع لم يدعو إلى الله خالصا، بل هو في الواقع الأمر يدعو ماذا؟ إلى الله، وقد أشرك نفسه مع الله لأجل أن يعظم، لعلي أن يجل. طيب كيف تفرق بينهما؟ كيف تفرق بين من يدعو إلى الله خالصا وبين من يدعو إلى الله وهو في الواقع يدعو لنفسه لأجل أن يعظم ويجل بين الناس؟ يفرق بينهما أن الداعي إلى الله يحب أن يهتدي الناس لدين الله حتى ولو كان على غير يده، يفرح إذا أسلم الناس واهتدى الناس وأقبلوا إلى الله ولو لم يكن عن طريقه، بل أحيانا قد لا يبرز نفسه ولا يذكر ماذا أن الذي هو فعل هذا. وتأملوا في سير العلماء الربانيين تجدونهم ماذا؟ أنهم لا يبرزون ذلك، بل إذا حصل من الخير أسنده إلى من؟ إلى الله بفضل الله وتوفيقه. الذي يدعو إلى نفسه تجد أنه يحب أن يظهر وأن يبرز وأن يعظم وأن يجل، وأن تذكر محاسنه، بل ربما نسب ذلك ماذا؟ لنفسه. أيضا من علامة أن يدعى نفسه تجد أن هذا الذي يدعو إلى نفسه إذا اهتدى الناس على غير يده وعن غير طريقه يحاول أن يقلل ماذا؟ من شأن ذلك. ولهذا للأسف تجد هذه الآفة عند بعض طلاب العلم والدعاة، إذا والله اهتدى عن طريق شخص آخر تجد ماذا؟ التهوين والتقليل وربما البحث عن الأخطاء، فهذا يدل على ماذا؟ آفة من آفات الإخلاص. بل ربما إذا أقبل طلاب العلم على عالم ولم يقبلوا على الآخر تجد الذي يحب الخير من العلماء يحمد الله ويثني عليهم، بل رأينا من علمائنا من يكتب خطابات شكر لبعض طلاب العلم وبعض العلماء إذا فعلوا خيرا يثني ويشجعهم، الذي في دعوته نوع من حظوظ النفس التقليل من هذه الجهود. ولهذا ينبغي للداعي الله أن يحرص على الإخلاص، لأن الله عز وجل قال في كتابه عن النبي أدعو إلى الله ويجاهد نفسه، لا يدعو رياء، لا يدعو لأجل أن يعظم أن يجل، بل يحب أن يهتدي الناس وأن يسلم الناس وأن يؤمن الناس وأن يقبل الناس على الخير وأن يقبل الطلاب على الخير وعلى العلم، ولو لم يكن ذلك على يديه بل لا يبرز نفسه. وإذا قرأتم تراجم العلماء الربانيين تجدون هذه الصور ظاهرة في إخلاصهم لله. في حديث سعيد بن جبير السابق فيه إشارة للإخلاص أو لا؟ نعم، لما أخبره عن النجم الذي سقط البارحة حتى لا يتهم بأنه كان يصلي قال أما إني لم أكن. أي نعم، هذا يدل على الصدق والإخلاص. قال على بصيرة، والبصيرة ماذا؟ العلم. البصيرة يعني العلم، وكذلك البصيرة بحال ماذا؟ بحال المدعو، وهي الحكمة، كما قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالبصيرة هنا عامة تشمل العلم الذي يحتاجه الداعية إلى الله، وكذلك معرفة حال المدعو. فمن شرط الدعوة إلى الله أن تكون لا على بصيرة، يعني عن علم بما تدعو إليه وعن معرفة بحال المدعو. أما الذي رحمك الله أما الذي يدعو بغير علم فلا شك أنه ربما أفسد أكثر مما يصلح، وكيف يدعو وهو لا يعلم أصلا، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. وعليه فمقولة بعض الناس اذهب وادعو وافتح فمك ويرزقك رب العالمين ليس صحيح. الإنسان لابد ماذا؟ أن يدعو على بصيرة، على بينة، وعلى علم ومعرفة بحال المدعو، كما سيأتي إن شاء الله في الحديثين التاليين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذه البصيرة أو لا؟ فتعرف حال من يدعو له. فهذا أيضا من شروط الدعوة إلى الله، وهو أيضا منهج الأنبياء وأسلوب من أساليب الأنبياء، الإخلاص والعلم، البصيرة. قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عود الضمير هنا، قوله ومن اتبعني، هل المعنى أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، أو المعنى أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة؟ أي المعنيين مراد؟ الثاني أو لا؟ هل بينهما فرق؟ نعم بينهما فرق كبير. على المعنى الأول أن الأتباع لا يدعون، وليس هذا مراد، بل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة هم الدعاة إلى الله. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة والكمال والتمام هم الدعاة إلى الله، ولهذا الأنبياء هم ورثة العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. ومن لم يهتم بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من قريب ولا من بعيد فليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة، بمعنى أن اتباعه قاصر وناقص. لماذا؟ لأن الله قال عن النبي على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني كذلك من اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. فإذا كان لا يدعو إلى الله أصلا فاتباعه ماذا؟ قاصر أو لا وناقص. إذا كان يدعو على غير بصيرة، يدعو على جهل، فهل يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقة؟ والجواب لا. لماذا؟ لأنه لماذا؟ لم يحقق الشرط وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. إذن أيها الشباب، يا طلاب العلم، يا من تريدون الاقتداء والتأسي بنبيكم صلى الله عليه وسلم، أتباعه على الحق والحقيقة هم الدعاة إلى الله على بصيرة، لقوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أي ومن اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. ثم قال وسبحان الله، المعنى إيش؟ تنزيه الله، هذا فيه التوحيد أو لا؟ وأنت إذا قلت سبحان الله فالمعنى أنك تنزه الله عن كل شريك، تنزهه عن كل شريك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وعبوديته، تنزهه عز وجل عن مماثلة المخلوقين، تنزهه عن كل صفة نقص وعيب، تنزهه عن النقص في صفات الكمال. وهكذا أنت أيها المسلم إذا قلت في ركوعك وسجودك سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، فتستحضر هذا المعنى العظيم. إذا وأنت في صلاتك تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، تستحضر هذا المعنى العظيم، أي أنزهك يا الله عن كل صفة نقص وعيب، أنزهك عن مشابهة ومماثلة المخلوقين، أنزهك عن النقص في صفات الكمال، أنزهك عن أن يكون لك شريك في ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك. وهذا هو التوحيد، لاحظتم؟ إذن هذه الآية دلت ماذا؟ على أن هذه الدعوة إلى الله دعوة إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. فتنزه الله عن مشابهة المخلوقين. ولا شك أن الشرك أقبح القبائح وأظلم الظلم وأعظم الذنوب، ولهذا نزه الله عز وجل نفسه عنه. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أتباعه ليسوا من المشركين بجميع صور الشرك، لا من المشركين في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، لا من المشركين الشرك الأكبر ولا الأصغر. فهذا تنزيه للخالق عز وجل عن الشرك بجميع صوره وأشكاله دقيقه وجليه. فالآية ظاهرة الدلالة في الدعوة إلى التوحيد وفي بيان شروط الدعوة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يتحلى بها. وجه الاستدلال فيها ظاهر في بيان طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الآية أن الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة ماذا؟ أتباعه، في قوله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعليه فأي داعية وأي طالب علم لا يهتم بالتوحيد ولا يعطي التوحيد الأولوية، دعوته قاصرة أو لا؟ قاصرة، مصيرها إما الفشل وإما الخلل. أعيد، أي داعية أي عالم أي طالب علم لا يعطي التوحيد الأولوية والأهمية في دعوته، بل يجعله من آخر الأولويات، فدعوته مصيرها الفشل أو الخلل. وتأملوا في التاريخ أو لا، الدعوات الإصلاحية التي أهملت التوحيد كان مصيرها ماذا؟ الخلل أو الفشل أو القصور أو النقص. والدعوات التي عنيت بالتوحيد كتب الله لها ماذا؟ القبول والنجاح، ونصر الله بها الإسلام والمسلمين. فهكذا ينبغي لكل طالب علم، لكل داعية، لكل دعوة إصلاحية أن تعنى بالتوحيد أولا وقبل كل شيء، كما هو منهج نبينا عليه الصلاة والسلام وكما هو منهج الأنبياء قبله، وكما قررنا سابقا هذا لا يفهم من الغفلة عن بقية المنكرات، بل إنها تأتي ماذا؟ بعد تقرير التوحيد. ولا يفهم من أيضا إهمال جميع الفضائل والمحاسن الأخرى، لكنها تأتي ماذا؟ بعد العناية بالتوحيد، فيعطى التوحيد الأهمية والأولوية. أيضا يستفاد من الآية أنه يجب على الداعي إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بما ينهى عنه، لأن هذا هو شرط البصيرة. ولهذا البخاري بوّى صحيح: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. أما أن يدعو وهو لا يعرف ما يدعو إليه فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. أيضا في الآية التنبيه على شرط الإخلاص في الدعوة إلى الله، والعمل لا يقبل ولا يثاب صاحبه عليه إلا إذا كان خالصا لوجه الله، ولهذا قال عز وجل: أدعو إلى الله. فلا يكون للنفس حظوظ، لا يكون للنفس حظوظ في العلم، في بذل العلم وفي الدعوة إلى الله. إذا دخلت حظوظ النفس أفسدت العمل، ودخل فيه الشرك والرياء والسمعة والمراءة. في آية من الفوائد أن البصيرة فريضة، أي واجبة. لماذا؟ لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة التي هي العلم واليقين والحكمة. بصيرة فيما يدعو إليه، وبصيرة بحال من يدعوه. هذا ما يستفاد من الآية من بيان أهمية الدعوة إلى التوحيد وحكم الدعوة إلى التوحيد، وفيها أيضا الإشارة إلى شرائط الدعوة إلى الله ووسائل الدعوة إلى الله التي هي دعوة إلى التوحيد. هنا نتائج نستخلصها مما سبق، فنقول: الدعوة إلى الله عز وجل وتوحيده هي مهمة الرسل، وهي كذلك مهمة أتباع الرسل كما دلت عليه الآية. فأتباع الرسل على الحق والحقيقة هم ممن يدعون إلى الله، أي يدعون إلى التوحيد. أيضا أحسن الناس قولا، قول من دعا إلى الله، وأحسن الناس عملا، عمل من دعا إلى الله. ما الدليل على أن أحسن الناس قولا؟ سواء في المجالس، في المحاضرات، في الكتابات، في المؤلفات. ما أكثر الهراء في المجالس، ما أكثر الهراء في الصحف، ما أكثر الهراء في وسائل الإعلام. من أحسن هؤلاء قولا؟ من دعا إلى الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا أردت أيها الشاب أن تكون من أحسن الناس قولا ومن أحسن الناس عملا وفعلا، فعليك بهذا المسلك، مسلك الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا الله. الدعوة إلى الله لا يستصعبها الإنسان، بل كل مسلم يدعو الله أو لا، وكل مسلمة تدعو الله. أنت أيها الأب في بيتك داعي إلى الله، وأنت أيها الأم في بيتك داعي إلى الله. تربين الأبناء على التوحيد والآداب والأخلاق، والأب يربي الأبناء، وهكذا تدعو إلى الله بفعلك، تدعو إلى الله بلسان الحال أو بلسان المقال، تبذل الخير للمسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. إظهارك للصلاة في بلاد الكفر، اعتزازك بدينك دعوة أو لا؟ دعوة. كم من الكفار اهتدى بسبب مسلم كان يصلي في أماكن عامة، في المطارات، يعتز بدينه. بل إنك أيها المسلم وأنت تصلي في هذه الأماكن تستحضر أنك تدعو الله، يراك الآلاف من الكفار فتدعو إلى الله. كم من الكفار اهتدى بسبب مسلم، قد يكون هذا المسلم لم يقصد ذلك، صلى في حديقة، صلى في مطار، صلى في الطائرة، فرآه من رآه استغرب وسأل: دعا الله ولا ما دعا؟ فلا أحد يا أخواني المشاهدين ومشاهدي يستصعب الدعوة إلى الله ويظن أنها خاصة بفئة من الناس، بل أنت في بيتك، في مسجدك، في محلك، في عملك، أرأيت المدير والمسؤول لما يعنى بالصلاة ويهيئ مكان للصلاة ويراقب الموظفين على الصلاة داعي أو ليس بداعي؟ داعي. بل لو أهمل هذا يعاقب ولا ما يعاقب؟ عليه الوزر ووزر جميع الموظفين الذين معه، لأن هذه أولى الأولويات. ليس الأولويات أنك تتابع هذا حضر وهذا غاب وهذا يعني موجود هذا غير موجود، والصلاة الاهتمام لها، بل أنت تدعي الله باهتمامك بمن تحت يدك يصلون أو لا يصلون، وإنكارك المنكرات أو لا. إذا رأى منكر مخالف الشرع يمنعه، إذا أيده وشجعه عليه الوزر ووزر من نشر هذا المنكر. إذن أنت أيها المسؤول في مؤسستك، أنت أيها الأب وأنت أيها الأم في البيت داعي إلى الله، وهكذا المعلم في مدرسة. إذن بابه واسع أو لا؟ كل مسلم داعي إلى الله، فلا أحد يقول بأن هذه ليست مهمتي، هذه مهمة الدعاء، بل كل مسلم يدعو إلى الله بما أنعم الله عز وجل عليه به وسائل الدعوة. وهكذا إذا فتح الله عليه من فضله وأتقن مثلا لغة من اللغات، يعني كثير من المسلمين تجد لديه لغات أو لا، لماذا لا يوظفها في الدعوة إلى الله؟ هو يجيد لغة من اللغات ويقابل الكفار، وخاصة الآن على وسائل التقنية، أصبحت من خلال هذه الوسائل الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي تستطيع ماذا؟ أن تدعو تأمر بالخير، أما أن يكون له حساب في تويتر في الفيسبوك في غيرها ولا يهتم بهذا، بل تجد فيها من الهراء وربما الأوزار. فلماذا لا توظف هذه الوسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، الوصية، ينفع الله بها آلاف البشر أو لا؟ فإذا أنا أوجه من هذا المنبر نصيحة لكل مسلم أنعم الله عليه بهذه الوسائل أن يترك أثرا فيحصل به الأجر عند الله، وأنت في بيتك تدعو سواء في دعوتك لغير المسلمين، وخاصة إذا كنت تجيد لغة أجنبية تستخيرها في الدعوة الله، بل هذا من زكاة العلم أو لا؟ إذا الدعوة الله هي من أوجب الواجبات على كل مسلم، وأحسن الناس قولا وعملا من دعا الله. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية من سورة فصلت: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، هذا حبيب الله. والمؤمنون أولياء الله، يحبهم ويحبونه. فإذا أردت أن يحبك الله فعليك بهذا المسلك العظيم، فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لكل من دعا إلى الله، هنيئا ثم هنيئا لكل من أسلم على يديه كافر، هنيئا ثم هنيئا لكل من يهتدى على يديه ضال، هنيئا ثم هنيئا لكل أب رب أبنائه التربية الحسنة، هنيئا ثم هنيئا لكل أم ربت أبنائها التربية الحسنة، وهي من المسؤوليات. فهذا من الخير العظيم والشرف العظيم والعز الحقيقي. الدعاة إلى الله وإلى توحيده هم أحسن الناس قولا وعملا. مما يدل أيضا على أهمية الدعوة إلى الله وإلى توحيده وإخلاصه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وهذا فيه بعث الدعاة إلى الله، بعثه عالما وقاضيا ومعلما، أوصاه بهذه الوصايا العظيمة التي هي وصية لكل الدعاة إلى الله، وينبغي على الدعاة إلى الله أن يعتبروا هذه وثيقة يعنوا بها. قال له عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. أي ماذا؟ أهل كتاب، إما أنهم من اليهود والنصارى أو أنهم ماذا يجيدون؟ يجيدون الكتاب، يعني ليسوا أناس جهال، بل يكون عندك ماذا؟ استعداد، ربما يطرحون عليك إيش؟ شبه، فهم ناس أهل كتاب. فإذا أنت هذا لابد أن تعرف ماذا حال من تدعو إليه، وهذا هي البصيرة التي ذكرت في ماذا؟ في الآية: إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذه هي البصيرة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا فيه فائدة ماذا؟ أن التوحيد هو ماذا؟
أول ما
أول واجب وهو آخر واجب، فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن التوحيد يبدأ به أولا وقبل كل شيء. في رواية للبخاري إلى أن يوحدوا الله، ما الفائدة من هذه الرواية؟ فيها تفسير ماذا؟ فيها تفسير معنى الشهادة، وأن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ تعني التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. فإنهم أطاعوك لذلك، أي استجابوا ونطقوا بالتوحيد وعلموا، ننتقل معهم للمرتبة الثانية وهي ماذا؟ الصلاة. الصلاة أعظم الفرائض بعد التوحيد، فهذا ينبغي للداعية أن يعنى بهذا التدرج، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، لاحظ الترتيب، والبدء بالأهم فالمهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، والزكاة تسمى صدقة كما قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين أو على فقراء البلد، يحتمل. ولهذا اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد، فمن قال أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أي تؤخذ من أغنياء البلد وترد على الفقراء، قال إذن الزكاة لا تنقل بل هي لفقراء البلد. من رأى الجواز قال المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد ماذا؟ على فقراء المسلمين، وهذا من الاختلاف السائغ والجائز. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وهذا يتعلق أيضا يعني فيما يتعلق فيما يؤخذ من الزكاة، أنه لا يؤخذ من أنفس الأموال بل يؤخذ ماذا؟ من أوسطها. وهذا أدب من أداب التي ينبغي لمن يعنون بجمع الزكاة أن يتنبه له. ثم قال له: واتقي دعوة المظلوم. فيه أدب أو ليس فيه أدب؟ مع أنه أرسله إلى ماذا؟ إلى قوم أهل الكتاب. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى لو كان كافرا، فالظلم محرم حتى لو كان المظلوم كافرا، والله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم حتى لو كان كافرا. لماذا؟ ما السر؟ وهذا جانب يتعلق بالتوحيد. ما السر في أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟ لاحظتم المدعو المظلوم يدعو وهو ساهل لاهل غافل، ولا يدعو من قلب، يدعو من القلب،
يدعو من القلب.
السر والله أعلم في كون دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب هو الإخلاص والصدق والإلحاح. مظلوم ليس له إلا الله، لا ملجأ إلا الله، فيدعو حتى لو كان كافرا بإخلاص. ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الإنسان الذي في الفلك ويخشى الهلاك يدعو وهو ساهل له ولا بصدق وإلحاح؟ بصدق وإلحاح. ولهذا قال أهل العلم بأن السر والله أعلم في أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، مع أن كثير يقول لا إله في الرخاء. السر في هذا الإخلاص ولا لا؟ أرأيتم إنسان وهو يودع الدنيا يعرف أنه انتهى فيتشهد أشهد أن لا إله إلا الله، ما ظنكم؟ يقولها رياء؟ يقولها ساهل غافل؟ يقولها ماذا؟ بإخلاص. ولهذا من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بلا إله إلا الله. السر في هذا والله أعلم هو الإخلاص والصدق، وإلا كثير ممن يقولها في الرخاء لكن يقولها ماذا؟ وهو ساهل لاهل غافل، ولهذا قد لا تنفعه وقد لا يكون لها من التأثير كما كان للتأثير لهذه الكلمة عندما قالها وهو يودع الدنيا. هذا الحديث فيه دليل على أن أول واجب يجب على المكلف هو التوحيد، وهو كذلك آخر واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذا أراد المسلم أن يدعو إلى الله فأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لسببين: أولا أن جميع الأعمال لا تصح إلا به، فهو أصلها وأساسها، وإذا لم يوجد فلا تنفع ما الفائدة تأمره بالصلاة ولا تأمره بالفضائل ولا تنهاها عن المنكرات، تنهاها عن ترك يترك المخدرات ويترك التدخين ونحوها، وهو أصلا ما يصلي وليس موحد، هل ثأم فائدة؟ ما ينفعه ما دام أنه لم يوحد، أي لا ينفعه عند الله. ثم أيضا السبب الثاني أن معرفة التوحيد أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به الدعاة إلى الله. نختم بحديث سعد بن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وهذه أعظم منقبة لعلي رضي الله عنه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون ما ناموا. لماذا لم ينم الصحابة؟ لنيل هذا الشرف العظيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، فكل واحد منهم يريد أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينه، يعني علي رضي الله عنه لم يسمع أصلا بالخبر. وهذا فائدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأسباب لا تنبع وحدها، يعني أنت تبذل السبب بل مطلوب ومشروع بل يجب، ومع ذلك قد لا تأتي النتائج كما ترجو، وقد يأتي الأمر ولم يخطر لك على بال، ويرزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب. فقيل يشتكي عينه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، وهذا علم من أعلام النبوة، ثم دعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، هذه من قبل علي الشاهد، قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. هذا فيه الأدب في دعوة الكفار، وكذلك فيه الأدب في حال القتال. القتال ليس المقصود منه سفك الدماء، وإنما المقصود هداية الناس، فإذا أسلموا فهذا هو المطلوب. فلهذا أنظر ماذا قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، حتى لو أنهم بلغهم الإسلام قبل ذلك، لا يقال أنهم قد بلغهم الإسلام، بل يعاد دعوتهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، أي بعد ذلك، أي من اللوازم والشروط. ثم بين فضل الدعوة إلى الله: فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لاحظ حمر هنا بضم الحاء وسكون الميم، قالوا أنفس الإبل عند العرب، أو المقصود به أنفس الأموال الذهب والفضة بسكون الميم. هذا الحديث فيه دليل على فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نستنتج من هذه الشواهد، من الآية في سورة يوسف، ومن حديث معاذ وحديث سعد، أن الآية من سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة دعاة إلى الله، أي دعاة إلى التوحيد. وحديث معاذ فيه أن معاذ رضي الله عنه كان من الدعاة إلى الله، وفيه بيان نوع تلك الدعوة وهي التدرج، أول ما يبدأ به ماذا؟ التوحيد. حديث سهل بن سعد الذي فيه قصة علي رضي الله عنه فيه الدعوة ماذا؟ إلى الإسلام، والدعوة للإسلام هي دعوة ماذا؟ إلى التوحيد. فيكون هذان الحديثان بالنسبة للآية كالتفصيل لما جاء في الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي دعوة إلى التوحيد، إلى شهادة لا إله إلا الله، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله عز وجل، سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة. أسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات هداة مهتدين، دعاة إلى دين الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
فالذين يتعلموا دينهم.